الوصل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث عن سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه، وما زلنا أيضا نتحدث عن عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التي بدت في كثير من المواقف، سواء كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى في عهد الصديق رضي الله عنه، فضلا عن عبقريته خلال فترة خلافته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا وقد استوقفنا الحديث في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام حول هذا الموقف العبقري الذي بدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، حينما عمت حركة الردة أرجاء الجزيرة العربية، وحين أيضا طغى على كثير من القبائل أو طغت على كثير من القبائل فكرة عدم أداء الزكاة إلى الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه. وقلنا في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام أن حركة الردة أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محورها يدور حول أولئك الذين ادعوا النبوة. بعضهم بدأ الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بدت له الدعوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استهوت هذه الدعوة دعوة مدعي النبوة، استهوت كثيرا من القبائل لأسباب عديدة ذكرها المؤرخون وأهل السير، ليس هذا موضوعنا. وكان إلى جوارها أيضا فتنة أخرى، وإن كانت أقل خطورة منها نسبيا، ألا وهي فكرة اجتماع بعض القبائل العربية على عدم أداء الزكاة لبيت مال المسلمين. هنا عزم أبو بكر رضي الله عنه أمره على مواجهة هؤلاء جميعا بالسيف عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فتنة أو ردة، وكان أبو بكر لها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الموقف الذي اتخذه عمر بن الخطاب يعني يمكن أن تصنفه تحت مبدأ المعارضة الرشيدة، المعارضة الرشيدة العاقلة التي الغرض منها ليس تفريغ السلطان من مضمونه، وليس معارضة لذات المعارضة بقدر ما هي في الأساس دعما للسلطان، دعما للخليفة، دعما لولي أمر المسلمين بإسداء الشورى إليه. هذا وقد كان أبو بكر هو من أسس هذا المبدأ عليه رضوان الله تبارك وتعالى منذ تولى الخلافة في اللحظة الأولى، خطب خطبة الخلافة إنجاز التعبير، أو في أول خطاب علني رسمي له أعلن هذا المبدأ على الجميع، وبالتالي كان أقرب المقربين إليه عمر يعني وزيره الأول يعني وساعده الأيمن عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الثنائي الذي كان إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بالطبع اكتسب خبرة كبيرة من قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اطلاعهم على كيفية إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لشؤون الدولة في عهده عليه الصلاة والسلام منذ هجرته إلى المدينة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وبالتالي لم يكن غريبا على أبي بكر أن يعلن على الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، وهذا طبعا من أدب أبو بكر ومن حسن تواضعه رضي الله عنه، لكنه قال فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على وفائه بعهده مع الصديق رضي الله عنه أن يكون عونا له بالفعل، وأن يكون ساعده الأيمن ووزيره الأول بالفعل، وأن يكون أول من يوالي أبا بكر رضي الله عنه بالمناصحة أولا بأول، خاصة وهما قد تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين، لولاة أمر المسلمين، بنوع من التعاون معهم على البر والتقوى، نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي لما اتخذ أبو بكر هذا القرار، قرار مواجهة حركة الردة وحركة مانع الزكاة بالقوة والسيف، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليدير هذا الحوار وهذا النقاش، أو يدور هذا الحوار والنقاش بين الصاحبين الجليلين، بين خليفة المسلمين وبين وزيره الأول عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. القصة وردت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، طبعا قوله كفر من كفر من العرب هذا يندرج على أو يسحب أو ينسحب على حركة الردة في أولئك الذين تابعوا مدعي النبوة. لكن طيب ما هو معهم طائفة أخرى من مانع الزكاة، وهؤلاء المانعين للزكاة كانوا متأولين في الغالب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالآية تتحدث عن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام في جمع الزكاة من الناس، لكن مات النبي فليس لأحد من بعده أن يجمعها، لأنه ليس لأحد من بعده أن يصلي عليهم وأن صلاته سكن لهم، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا تأول أغلب مانعي الزكاة، أغلب مانعي الزكاة. طيب إزاي أبو هريرة رضي الله عنه يعبر هذا التعبير العام كفر من كفر من العرب، فيجمع ما بين مانع الزكاة وما بين المرتدين متبعي مدعي النبوة؟ فللعلماء في هذا تأويل، إما أنه رضي الله عنه تحدث بالصفة الغالبة، فأغلب من واجههم أبو بكر رضي الله عنه هم من تابعوا مدعي النبوة، وبالتالي هم من ارتدوا بالفعل، أو أنه يريد أخطر من واجههم أبو بكر رضي الله عنه. ولا شك أن أخطر من واجههم ليس مانعي الزكاة، إنما أخطر من واجههم هم من اتبعوا مدعي النبوة، يعني من ارتدوا بالفعل. وهناك أيضا تأويل آخر لبعض أهل العلم، أنه أراد نوعي الكفر، فالأول الذين تابعوا مدعي النبوة كفرهم كفر أكبر، كفر اعتقادي أكبر مخرج من الملة، وأما الآخرون الذين امتنعوا عن أداء الزكاة فكفرهم كفر أصغر، وهو كفر العمل، وهو ليس كفرا مخرجا من الملة. عشان كده أبو هريرة معذرة رضي الله عنه قال هذا التعبير العام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن شهدوا ذلك أو شهدوا بذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. إذن عمر يعارض قرار الصديق في مواجهة هؤلاء جميعا بالسيف، شيء طبيعي جدا ومفهوم من خلال السياق أن عمر لم يقصد هؤلاء الذين ارتدوا وتابعوا مدعي النبوة. ليه؟ لأنه اعتقاد نبي بعد النبي الخاتم وقد ختمت النبوة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ينقض شهادتهم أن محمد رسول الله، لأن من مقتضيات أو من معاني أن نشهد أن محمد رسول الله مع الإيمان به ومحبته ومتابعته وعدم مخالفته ومعصيته وتوقيره واحترامه والصلاة عليه عليه صلوات الله وسلامه، أيضا أن نعتقد أنه النبي الخاتم ليس نبيا بعده عليه الصلاة والسلام. إنما يقول عمر بن الخطاب هذا عمن يعنيهم من مانعي الزكاة الذين ما زالوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا يصلوا ويصوموا رمضان غير أن ويحجوا البيت، غير أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة بهذا التأويل الفاسد. فقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس هؤلاء وهم ما زالوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من شهد له بذلك يعني لا يقاتل، يعني دمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم شهدوا بذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. هنا كان هذا النقاش الرائع ما بين عمر بن الخطاب اللي هو الطرف الأول في النقاش اللي جاي يعرض رأيه على أبي بكر رضي الله عنه ويحاول أن يصدي له نصيحة وأن يقنعه بما يقول، والشق الثاني ما بين رد الصديق رضي الله عنه على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. قال أبو بكر مقولة في منتهى القوة والرسانة، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة من حقها، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. مع يعني هذا التعبير من الصديق يوحي بأن الصديق رضي الله عنه وجمع الصحابة كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، وبالتالي فأبو بكر يقول: أنا سأقاتل بين هؤلاء الذين يفرقون بين الزكاة وبين الصلاة، يعني الزكاة عنده كالصلاة لأنها أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل، فكيف هؤلاء يفرقون؟ فكما أن ترك الصلاة كفر فأيضا الامتناع عن أداء الزكاة يراه كفرا. برضو هذا المعنى يحمل النوعين، إما أنه كفر أكبر إن كانوا جاحدين وهذا مذهب عامة أهل العلم، وإما كفر أصغر إن كان الأمر مجرد ترك العمل مع اعتقاد فرضيتها، يعني اعتقاد فرضية الصلاة. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة ده أمر تاني بقى، فإن الزكاة حق المال. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. والمعنى أنه ليس المطلوب فقط أن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كانت هذه الشهادة بالفعل تثبت له الإسلام حكما ويعصم بها دمه وماله وعرضه، لكن لا يكون مسلما حقا إلا إذا أتى بأركان الإسلام، يعني بالصلاة والزكاة والصوم والحج إن كان يستطيع إليه سبيلا. ليه؟ لأن هذه المباني الأربعة هي أركان الإسلام، وبالتالي هو دخل الإسلام من بوابة الشهادتين، وعليه الآن أن يأتي بمباني الإسلام الأربعة الأخرى، الصلاة من ناحية والصوم من ناحية، وإن كان من أهل الزكاة فالزكاة، وإن كان من أهل الاستطاعة فالحج أيضا. فيقول أبو بكر فإن الزكاة من حقها. إذا ليس المطلوب من المسلم أنه يقف فقط عند حدود الشهادتين، وإن كانت الشهادتين يعني تعصمان دمه وماله وعرضه في الدنيا، وربما أيضا تكون المنجية له إن شاء الله عز وجل من الخلود في النار في الآخرة، كما ورد هذا الحديث في حديث الصلة مع حذيفة رضي الله عنه أنه يكون في أواخر الزمان أناس لا يدرون ما صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا صدقة، أو كما قال غير أنهم يقولون أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها، ألا وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصلة يقول لحذيفة طيب ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا ما صيام ولا صدقة ولا غيره، هتنفعهم بإيه؟ فقال حذيفة لصلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، والمراد تنجيهم من الخلود في النار. ليه؟ لأنه من مات على كلمة التوحيد فإن هذه الكلمة تنجيه من الخلود في النار، وإن كان عليه من الحساب ما عليه. فأبو بكر رضي الله عنه يعتبر أتى بحجة قوية أقوى من حجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو لم يعترض على كلام عمر ولم يهدم كلام عمر، كلامك يا عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى سليم، لكن له تكملة وبقية. البقية والتكملة أنه لا يكفي المسلم فقط حتى يكون مسلما حقا إلا أن يأتي مع الشهادتين بمباني الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا. عشان كده قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هنا يبدو عبقرية، تبدو عبقرية عمر بالفعل، هو لم يكن معترضا لمجرد الاعتراض، إنما كان مسديا معروفا ومسديا نصيحة وتذكرة لولي الأمر لأبي بكر رضي الله عنه، بدليل أنه كان رشيدا رضي الله عنه، أنه لما وجد قناعة الصديق بقراره الحاسم في مواجهة هؤلاء، ولما رأى حجة الصديق القوية أنه لا يكفي فقط أن يأتي المسلم بالشهادتين، إنما لا يفرق بعد الشهادتين بين الصلاة والزكاة، فإن مباني الإسلام تلزمه حتى يكون مسلما حقا. فتكملة فتوى عمر هي فتوى أبو بكر رضي الله عنه، وبالتالي لما وجد عمر أن أبا بكر أكمل له الفتوى، أكمل له المعلومة، وليس كيعني بعض أبناء الجيل الذي يختطف حكما من طرف حديث ثم يهمل بقية ما ورد في المسألة من أدلة آيات كانت أو أحاديث، فيتمسك بآية ويتمسك بحديث وخلاص يطير بهما في الأفاق، بينما المسألة فيها أدلة أخرى سواء في القرآن أو أدلة أخرى في أحاديث النبي عليه صلوات الله وسلامه. فعمر رضي الله عنه تبدو عبقريته في هذا الموقف مرتين، المرة الأولى حينما يأتي الصديق معترضا على قرار القتال والسيف، المرة الثانية حينما يتلقف الحق ممن جاءه به وهو الصديق رضي الله عنه. شوف تعبير عمر بن الخطاب عشان بالفعل تستشعر يعني عبقرية عمر رضي الله عنه. قال عمر، احنا لسه برضو مع نص الحديث، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يعني أول ما اتضح له الحجة بتاع الصديق رضي الله عنه وأن الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال وما كان لله عز وجل وحاشاه أن يشرح قلب الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار على شيء باطل، بل حتى على شيء مرجوح، إنما على شيء راجح، لأن هذا قلب الصحابي الذي هو ثاني اثنين إذ هما في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قلب من اصطفاه الله تبارك وتعالى ليجعله على رأس الأمة من حيث المنزلة والأفضلية بعد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: أبو بكر أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر هو أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فعمر بن الخطاب يقول: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هي دي بالفعل عبقرية عمر بن الخطاب الذي رجاع للحق رضي الله عنه، والحق ضالة المؤمن، أن وجده أخذه. نعم أعلم أن العرب تقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، لكن أنا أرى أنه من باب أولى أن نقول الحق هو ضالة المؤمن أن وجده أخذه من أي أحد أخذه، لأنه لا يريد فقط إلا الحق. إن أجر الله الحق على لساني فبها ونعمت، وإن أجر الله عز وجل الحق على لساني غيري فبها ونعمت، فأنا أولى الناس به. ليه؟ لأنه طلب المسلم وبغيته إنما هو الوصول للحق. فعمر بن الخطاب بمنتهى الأريحية رضي الله عنه يقول: ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. عندي موقف ثاني برضو عايزين نتعرض له، وهو أيضا يبدو فيه عبقرية عمر وبعد نظره عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويعني تشعر أن العقلية دي عقلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقلية في غاية الترتيب، عقلية مرتبة رضي الله عنه، عقلية تدرك الضوابط الشرعية. فتجد في هذا الموقف برضو مع حرب المرتدين وحرب مانعي الزكاة يأتي كما ورد الأمر والخبر أيضا في الصحيحين، يأتي عمر لأبي بكر رضي الله عنه فيقول: يا أبا بكر، إني رأيت القتل استحر في القراء يوم اليمامة، فلو أمرت بجمع القرآن الكريم. هو سيدنا عمر طبعا وجد أن القتل استحر يعني كثر جدا في القراء في معركة اليمامة بالذات مع مسيلمة الكذاب أحد مشاهير مدعي النبوة، وطبعا ده يوريك انطباع مهم جدا، ألا وهو أن القراء والعلماء في مقدمة الصفوف دائما، يعني ليسوا في الصفوف الخلفية إنما هم دائما في مقدمة الصفوف، هم أهل البذل والعطاء، هم أهل القرآن والدعوة وأهل الجهاد أيضا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فسيدنا عمر يقول: يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رأيت القتل استحر يعني فشى وكثر في القراء يوم اليمامة، فلو أمرت بجمع القرآن. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفعه إلى هذا، إلى هذه المشورة وإلى هذا القول الذي أتى به لأمير لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، خشية عمر أن يضيع القرآن بقتل القراء، خشية عمر ضياع القرآن الكريم إذا استحر القتل بالفعل، أو استمر استحرار القتل في قراء القرآن الكريم. يعني طبعا زي ما ورد في الحديث إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن ينزع العلم بإيه؟ بقبض العلماء. فبرضو سيدنا عمر أدرك هذه الخطورة، إنه يضيع كثير من القرآن بضياع حفاظ القرآن وبضياع قراء القرآن الكريم. فالله عز وجل ينتزع العلم بقبض العلماء. فلو أمرت بجمع القرآن، طبعا الخبر أو المقولة نزلت على أبي بكر نزول المفاجأة. قال أبو بكر لعمر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف يا أخي الكريم، أختي الكريمة، المعيار الذي كان يزن به أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أمورهم: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوتهم في دينهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هم أدركوا هذا المطلب الشرعي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فما فيش خيار أمام المسلم إلا أن يكون مقتد برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في إيه؟ في كل شيء، في كل الدين عليه صلوات الله وسلامه: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وقد كان هذا مستقرا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم على سبيل القطع واليقين: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكل هذا كان عقيدة مستقرة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة طبعا، وفي نفس الصديق رضي الله عنه بصفة خاصة. فلما سيدنا عمر يفاجئ الصديق رضي الله عنه: فلو أمرت بجمع القرآن، فيرد أبو بكر ردا تلقائيا يعبر عن اعتقاد راسخ في قلوبهم: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخد بال حضرتك أخي المسلم، خد بال حضرتك أختي المسلمة، إن إحنا مش بنتحدث عن كتابة المصحف، عن كتابة القرآن، لا، المصحف مكتوب، لكننا نتحدث عن جمع القرآن الكريم في دفة واحدة، بين دفتين، بين جلدتين. إنما القرآن نفسه مكتوب ولا لسه؟ ها نفكر نكتبه الآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ لا، القرآن مكتوب. كلنا فاكرين حديث الإمام مسلم اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. اللي كتب عني أحاديث غير القرآن الكريم يمحوها، وقد كان هذا في أول الأمر خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط حديثه بالقرآن الكريم. فلما استقر القرآن في القلوب والنفوس أذن كمان عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث وكتابة السنة. وكلنا فاكرين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن ناسا من قريش زعموا أن رسول الله بشر وأنه يرضى ويغضب، فلا تكتب عنه كل شيء، أو اكتب عنه في الرضا ولا تكتب عنه في الغضب، يعني يكتب عنه إيه؟ الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة رضي الله عنهم لما جاءه الرجل المسمى أو المكنى بأبي شات وقد أعجبته خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدأ إعجابه للنبي بهذه الخطبة، ثم قال: يا رسول الله اكتبها لي يا رسول الله. فأمر النبي من حوله من الصحابة من الكتاب وقال: اكتبوا لأبي شاه رضي الله عنه. فهيكتبوا له ايه؟ هيكتبوا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته ومقالاته عليه صلوات الله وسلامه. إذن احنا بنتحدث مش عن كتابة المصحف، المصحف مكتوب موجود. واللي يؤكد لك هذا اكثر واكثر ان احنا كلنا عارفين ان هناك كتابا للوحي كانوا الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين ده، المعلومة دي معلومة متواترة. عارفين ان سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، كلنا عارفين زيد رضي الله عنه كان من كتاب الوحي. فهؤلاء جميعا عرفوا بأنهم كتاب للوحي إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، بيكتبوا الوحي اللي هو إيه؟ الوحي المنزل بالقرآن الكريم. وبالتالي الحديث بين عمر وأبي بكر على جمع القرآن في مجلد واحد. جيب بقى الصحف المتناثرة دي، ده عنده ربع القرآن مكتوب، ده عنده تلت القرآن مكتوب، ده عنده جزء من القرآن مكتوب، ده عنده سورتين ثلاثة مكتوبين. فلو أمرت بجمع هذه المتفرقات حتى نجمع القرآن كله في كتاب واحد في مجلد واحد. فقال أبو بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. وقول عمر هو والله خير دليل على أن عمر أدرك أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وألا يكون قتل وموت وهلكة القراء ذريعة أو شيء مفضي إلى ضياع بعض القرآن أو كله، وذا من باب المصالح المرسلة أيضا الذي ارتأه عمر. فقال عمر لأبي بكر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجع ويلح على أبي بكر حتى قال أبو بكر رضي الله عنه زي المقولة بتاعت عمر في موضوع مانع الزكاة وقتلهم، قال: فشرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. ثم قام معا فاستدعي هذا الشاب الأنصاري رضي الله عنه وقال له أبو بكر: يا زيد أنت رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تتبعت القرآن فجمعته. فكان رد زيد نفس رد أبو بكر في أول الأمر: كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل أبو بكر وعمر يراجعا ويناقشا ويحاورا ويلح على زيد رضي الله عنه حتى قنع وشرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فبدأ يتتبع القرآن حتى جمعه، وهذا الجمع عرف في السيرة النبوية بالجمع الأول للقرآن الكريم في عهد أبي بكر، وكان الجمع الثاني في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكان مفتاح هذا الفتح بعبقريته وبعد نظره هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليؤكد لنا بكثير من المؤكدات والمواقف أنه فعلا جدير بالعبقرية وبعد النظر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، ولنا إن شاء الله عز وجل لقاء نكمل فيه الحديث حول عبقرية عمر وبعض المواقف من سيرته رضي الله عنه إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم يوم السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول لكل القائمين على قناة الندى. نسأل الله أن يعينهم وأن يحفظهم وأن يحفظ لنا هذا المنبر الدعوي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالطبع الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، وأن يصلحهم ويصلح بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.